أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المظلومين. السلام علي الشيب الخضير. السلام على خد التريق. السلام على جسد السليم. السلام على الرأس المقروع بالقضية. إن أنسى لن أنسى وهو أميره. إن أنسى لن أنسى قد بات مكسور الجناح. قد بات مكسور الجناح وحيدا. اسمع. لم يبك من ألم الجراح وإنما يبكي لرهط يقطعون البيدا. يا علي يبكي حسينا حسين حسين يا حسين. يبكي حسينا والنساء وصحبته سيشردون بدربه تشريدا. الزم قلبك علي يا علي علي يا علي. صعدوا به قصر الإمارة بعدها. صعدوا به قصر الإمارة بعدها فصلوا عن الجسد المكرم. جيدا جيدا نفس الفداء له قبيل هويه. نادى فغشى بالقتام زرودا. قال السلام على الحسين. قال السلام على الحسين وآله. فترددت أصداؤه ترديدا. يا رد الإمام سلامه مستعبرا. حسين حسين. رد الإمام سلامه مستعبرا. أنعم سلام إمامه المردودا. لكن أبكى حميدته الصغيرة. إيه الله الله به اليتيم الليلة أبكى حميدة الصغيرة يتمت بالآه تقضي عمرها تسهيدا يا أخذها الإمام أجلسها في حجره وصار يمسح على رأس اليتيمة الليلة أنت اللي تقرأ الكل حافظ الله الله بيتيمة مسلم صرخ ونادي ومصيبته قالت قلبي كسرت يا عندك غريب الغاضرية مثل اليتامى تمسح بجفك تمسح على راسي ودمع العين هما يا الله جن يتيمة الكافي الله منها لحوة ما عودتني بهالفعل من قبل يا خليت عبراتي على خدي جرح وين صوتك مسحك على راسي تركت القلب دايه هذي عقل من على مات المصح قلبي تروح ثبوي بسفارغة طول الغيب يا عسى يعود لي ضمها لصدرها والدمع يجري بالخدود وقالها يا بنتي والدك ما ظنتي يعود يعود شهقت وظلت تنتحب وبروح الجود قالت يا عمي لا تفاول بالملي أبا عبد الله قالها بنية من اليوم ورايح عن أبوك يا حميدة ليش اللي وصلت عن أبي يا أبا عبد الله قال جاني الخبر عن حال مسلم يا حزين جاني الخبر عن حال مسلم يا حزين يقولون من قصر الإمارة ذهب بالحبل في الأسوا يا جسم السحب راس المشكر راح للطاغ هدي رحم الله من نادى ومسلما
بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا عدوان إلا على الظالمين قال تعالى في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. رحم الله من ذكر القائم من آل محمد. هناك دعوة قرآنية ضمن دلالات القرآن المعرفية تدعو إلى التعرف الدقيق لمقام آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين، وهذه الدعوة يعرفها ويصل إلى مبتغاها أصحاب البصائر الذين زودوا بنور لمعرفة مقام أهل البيت عليهم السلام، لمعرفة مقام أهل البيت عليهم السلام، وللوقوف على حقيقة مراتبهم صلوات الله عليهم أجمعين. وبذلك تتبدد الأكذوبة التي تقول أن أهل البيت لم يذكروا في القرآن، أو لم تذكر مقاماتهم في القرآن، ولم تذكر مراتبهم في القرآن. قد ذكرت، ولكن تحتاج إلى نور البصيرة. إحنا نحتاج إلى هذا التعريف القرآني لأهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين ولمقامهم، حتى نسلم من الضيق المعرفي، هذا الضيق المعرفي الذي هو سبب كبير جدا للوقوع في أسر التشكيك وأسر التقصير. الذين يقصرون أو يشككون وقعوا في هذا الشباك لأنهم لم يزودوا بمعرفة أصيلة متأصلة من القرآن الكريم. ولدينا روايات عن أهل البيت عليهم السلام يدعون فيها، ستأتي إن شاء الله، يدعون فيها إلى معرفة حقهم من القرآن، من القرآن. فلذلك لم يترك لنا مجال أن نخترع المعارف ونخترع المعتقدات من أذهاننا وعقولنا. لدينا أصول علينا أن نرجع ونعود إليها. هذه الليلة سأسلط الضوء على نموذج قرآني. هذا النموذج القرآني يختزن مجموعة كبيرة من مقامات أهل البيت والأسرار المنطوية في القرآن لهم. هذه دعوة للمؤمنين، خصوصا للنخبة الشبابية، أن يقترنوا بالقرآن، يرتبطوا بالقرآن. القرآن هذا منجي، خصوصا في عصر الفتن وعصر التشكيكات والتلبيسات. هذا النموذج هو آية الاستخلاف لآدم. آية الاستخلاف هذه من النماذج المهمة جدا لمعرفة مقام أهل البيت وبعض ما أتحف من قبل الله من خصوصيات. شوفوا التأصيل للإمامة، تأصيل للخلافة الإلهية موجود في القرآن، لكن من يرى القضايا بشكل قشري لن يهتدي إلى تلك الحقائق. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، هذه آية الاستخلاف نحتاج أن نتوقف عندها لنكتشف منها الكثير والعديد من المطالب العقائدية اللي تنتهي في النهاية إلى تأصيل مبدأ الإمامة ومعرفة حقوق أهل البيت عليهم السلام. حديثي في آية الاستخلاف سيكون على قسمين. هذه الليلة أتناول قسما من باب التأصيل، والليلة القادمة أكمل معكم إن شاء الله. هناك عدة وقفات ونقاط سأبينها وأقف معكم عليها هذه الليلة. الوقفة الأولى: ما هي حقيقة الاستخلاف في هذه الآية الكريمة؟ إني جاعل في الأرض خليفة. أولا، ما المقصود بالخليفة؟ الفراهيدي الخليل ابن أحمد في كتاب العين يقول أن الخليفة هو النائب الذي يقوم مقام المستخلف، يعني يخلف المستخلف في شؤونه فيقوم مقامه فيما خلفه فيه. فعندما يجعل الله خليفة في الأرض، أي يجعل فيها من يؤدي ويقوم بمهام إلهية ضخمة جدا فيما يرتبط بشؤون العباد، يعني الله عز وجل له شؤون خاصة بذاته، هذا لا يمكن أن يستخلف فيها أحد، وله شؤون ترتبط بخلقه في رعايتهم، في تأديبهم، في ربطهم بصلاحهم، إيصالهم إلى سعادتهم، هذه شؤون إلهية بس مرتبطة بالخلق. في هذه الشؤون الإلهية الله عز وجل لقصور الخلق عن الأخذ المباشر من الله فيما يصلحهم، جعل خليفة يكون واسطة يقوم بهذه الشؤون الإلهية في تربية العباد، في إيصالهم إلى الغايات الإلهية لينالوا بذلك السعادة الأبدية. هذا معنى الخليفة، والذي يقوم مقام المستخلف. وإذا علمنا بأن الشؤون الإلهية المرتبطة بالعباد لها ربط بالتشريع ولها ربط بالتكوين، أن العباد لا يمكن أن يأخذوا التشريعات من الله مباشرة، لا لقصور في الفاعل بل لقصور في القابل، يعني المخلوق ما عنده قابلية واستعداد أن يأخذ من الله مباشرة التشريعات، بالتالي يحتاج إلى واسطة في وصول تلك التشريعات وما يريده الله سبحانه وتعالى. أيضا في التكوين، يحتاج المخلوق إلى وسائط لنزول الفيض الإلهي، كما جعل الله عز وجل وسائط مادية مثل الماء، وجعلنا من الماء كل شيء حي، وسيط مادي، وسيلة مادية، وجعل الله سبحانه وتعالى وسائط برزخية بين المادية وبين المجردات كالملائكة، فالمدبرات أمرا، والمدبرات هنا بمعنى الملائكة وسائط في نزول الفيوضات المرتبطة بعالم الوجود. فقانون الوسيلة، مقام الخلافة يؤدي هذا الدور الكبير، لأنه سيكون قائم بالشؤون التي تصلح العباد بإذن من الله سبحانه وتعالى. إذن حقيقة الاستخلاف وجود رتبة يختارها الله سبحانه وتعالى لتقوم بالمهام والشؤون التي تصلح العباد بإذن من الله سبحانه وتعالى. هذا مقام جدا عظيم، والخلق لا يمكن أن يستغنوا عن ذلك كله. هذه حقيقة الخلافة الإلهية، وجود هذه المرتبة اللي تتحمل عن الله التشريع وفيض التكوين ثم بعد ذلك تكون وسيلة لإيصال ذلك إلى الخلق. هذه هي حقيقة الاستخلاف، وليست قضية الاستخلاف قضية قشرية، لا، إنما نتحدث عن كون الله، عن خلق الله، عن العالم كله. وهذا المستخلف هو خليفة الله، مو خليفة إنسان عادي، فراح يكون خليفة للشؤون المرتبطة بالجانب الإلهي. قطعا ما يرتبط بالشؤون الإلهية غير ما يرتبط بالشؤون التي لها علاقة بالخلق أو بين الناس، الأمر مختلف تماما. خلافة إلهية يعبر عنها خلافة إلهية. الآن يعني ممكن أن يسأل سائل يقول آدم أنتم تقولون هو خليفة الله، إني جاعل في الأرض خليفة، لم يقل الله إني جاعل في الأرض خليفة لي. آدم خليفة، ولكن خليفة لمن؟ هناك آراء مطروحة تقول أن الله لم يجعل آدم خليفة له، إنما جعله يخلف الخلق الموجودين قبله على الأرض، يعني يأتي بعدهم ويستعمر في الأرض، وتكون حياته لاحقة لحياتهم فيخلفهم لتعمير الأرض. فهنا لا تكون الخلافة عن الله، لا، إنما هو مستخلف بعد خلق كائن في الأرض. ولعل هؤلاء يعني ينطلقون من بعض النصوص التي تشير إلى أن الأرض كانت عامرة بسكان قبل أن يأتي آدم إلى الأرض. وفعلا عندنا روايات تشير إلى أن الأرض كانت مسكونة قبل آدم، لكن ليس من جنس بني آدم، من أجناس أخرى، أصناف أخرى من الخلق. لدينا رواية يرويها القمي في تفسيره عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، يقول إن الله أراد أن يخلق خلقا بيده بعد أن مضى من الإنس من الجن والنسناس في الأرض 7000 سنة. يعني كان هناك خلق على الأرض قبل مجيء آدم، ولكن ليسوا بإنس، ليسوا من بني آدم. زين. وطبعا قضية وجود الجن في الأرض قبل الإنس هذه من المسلمات الموجودة في الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام. لكن النسناس من هم؟ الخليل ابن أحمد الفراهيدي في كتاب العين يقول النسناس هم خلق يشبه بني آدم، ولكن ليسوا من بني آدم، يشبهونهم في شيء ويخالفونهم في شيء آخر. هذا كلام الخليل ابن أحمد، ولكن ليسوا من بني آدم، ليسوا من بني آدم، خلق آخر. ولدينا في بعض من كتب حول النسناس قالوا إنهم خلق أشرار يفسدون ويسفكون الدماء، عتات جدا. ولهذا لما أراد الله أن يجعل خليفة في الأرض، عند الملائكة سابقة أن من على الأرض يفسدون ويسفكون الدماء ويقصدون بذلك هؤلاء. يعني قالوا له أنت راح تجعل خليفة في الأرض، يعني من يكون على الأرض حالهم سيكون حال هؤلاء الذين يفسدون، لأن الملائكة لا يعلمون كل الغيب، وأن هذا الخليفة مصطفى من قبل الله سيعمر الأرض بخلافة إلهية ويكون مجلى للأسرار وحامل للإمامة الإلهية التي ستنتهي بعمارة الأرض بهذا الشكل الكوني الذي تتحدث عنه الروايات، وينتهي إلى عمارة الأرض بأهل البيت عليهم السلام. هذه من الأسرار لا يمكن للملائكة أن يحيطوا بها. ولهذا لما قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ألا تعلمون. أكو أسرار وغايات أنا لم أكشفها لكم. زين، لذلك قال هؤلاء إن آدم خليفة لهؤلاء، يعني الله جعله بعدهم فهو خليفة عن هؤلاء أو خليفة بعد هؤلاء، والخليفة يأتي بعد أن ينقضي المستخلف، يعني هناك تالي وهناك سابق، والتالي هو يأتي السابق ويستخلفه أو يكون خليفة، خليفة من ناحية الوجود يعني، لا من ناحية حمل شؤونه، وهذا في اللغة موجود. ويستدلون بقوله تعالى وهو الذي جعلكم خلائف في الأرض، يعني واحد منكم يخلف الثاني، الأب يموت يجي بعد الولد، الولد يموت يجي بعد ولده، خلائف كل واحد يخلف الثاني. يقول نفس الشيء آدم لما الله عز وجل يعني طهر الأرض من النسناس جاء بآدم من بعده، خلائف هكذا يعني يخلفهم هو يأتي من بعده، مو أن خليفة له. نقول له هذا التصور بعيد جدا. لماذا؟ لعدة وجوه، أقتصر على وجه واحد في الرد، ألا وهو أن من فهم الأهداف الإلهية في خلق الخلق وأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يبني الكون بناء إلهيا قائم على أهداف عليا وكبرى وعظمى، والهدف الرئيسي عبادة الله، وما خلقت الجن والإنس لليعبدون، وهذه العبادة كيف تتحقق وكيف تصل مراسيم العبادة للمخلوقين وكيف تطبق هذه الأحكام ومن يحمي هذا الدين وتلك الشرائع، هذا نظام، هذه أهداف منظومة كاملة حتى تتحقق العبادة، تحتاج إلى منظومة، إلى رسل وأنبياء وأئمة وشرائع، وهناك من يقوم على تطبيق الشرائع، هذا النظام كامل، منظومة متكاملة، هذا هو هدف الخلقة. بالتالي إذا الله يقول إني جاعل في الأرض خليفة، يعني آدم هذا مو خليفة إلي لأنه يأتي بعد هؤلاء. طيب السؤال للهدف الإلهي كيف يتحقق إذا؟ من الذي يخلف الإرادة في الإلهية في تحققها على وجه الأرض تشريعا تكوينا؟ هذا البناء من الذي يحققه إذا ماكو خلافة وما في قانون وساطة ووسيلة بين الله وبين الخلق؟ يعني معناته الهدف رح يوقف. لذلك الخلافة لابد تكون عن الله. شو نوع هذا آدم يخلف فلان وفلان وفلان وهذا الهدف الإلهي العظيم من الذي يحققه؟ هذا خاطئ جدا. يؤكد هذا المعنى الإعداد لآدم من قبل الله عز وجل. لاحظوا أن الله هو الذي قام بإعداد خليفته، ولو كان آدم مجرد خليفة لسين من الخلق وليس لله لم يكن هناك ضرورة أن يعد الله آدم إعدادا خاصا. ما دام الله تولى رعاية آدم وخلقه بيده واصطفاه وأيضا ماذا زوده بعلم خاص وعلم آدم الأسماء كلها ويسجد الله الملائكة لآدم. هذا إعداد، إعداد لآدم، وهذا الإعداد يأتي كخلفية لاصطفائه، لاختياره خليفة لمن؟ لله. ولو كان خليفة لفلان وفلان من الخلق لم يلزم كل هذا الإعداد، مجرد هذا يموت يجي بعد فلان، إيش شو المشكلة؟ لا لا مشكلة، لا يحتاج إلى إعداد، مثل ما يموت الأب يجي بعد الإبن. لكن آدم أراده الله أن يكون خليفة له هو سبحانه وتعالى، يقوم بالشؤون الإلهية المرتبطة بالعباد ويؤديها عن الله سبحانه وتعالى. لهذا أعده الله وعلمه الأسماء كلها وأسجد الملائكة له، وهذا كلها علامات تدل على أنه مستخلف من قبل الله وهو خليفة لله دون غيره سبحانه وتعالى. هذا تأصيل لمبدأ الخلافة في الأرض، أن الخلافة قانون إلهي بجعل إلهي ليكون الخليفة عن الله وسيلة بين الله وبين العباد. وما دام الله موجودا والخلق موجودون فلا بد من وجود هذا القانون الحاكم بين الله وبين عباده بشكل مستمر حتى تنقضي هذه الدنيا ومن عليها، وإذا شاء الله سبحانه وتعالى أن ينهي هذا العالم كله. لكن هذا القانون موجود، الحجة قبل الخلق وحين الخلق وبعد الخلق، لابد من وجود هذا الحجة الرابط بين الله وبين العباد على الدوام. النقطة الثانية، القرآن لم يكتفي بصياغة العنوان، قال أنا جاء الخليفة وانتهى الموضوع، لا، القرآن يريد يأصل مواصفات الوسيلة اللي تربط بيننا وبين الله، يعني اللي راح يكون خليفة لله شنو مواصفاته؟ ولا كل واحد يجي مثلا، أو الناس يرشحون شخصا أو الناس يختارون شخصا فيكون خليفة عن الله؟ لا، الله يقول هذا خليفتي أنا، أضع المواصفات التي أريدها في خليفتي أنا، أنا الذي أضع، أنا الذي أصوغ، أنا الذي أرسم، زين، أنا الذي أحدد. فلذلك حدد الله سبحانه وتعالى مواصفات خليفته الذي يكون رابطا بينه وبين خلقه عبر هذه المحددات من المواصفات. أولا أن يكون من نوع البشر، لا يكون من نوع آخر، من أجناس الخلائق، يعني ما يكون ملك، ما يكون من الجن، أو من مثلا صنف من أصناف الخلق الذين لا نعرفهم مثلا، لا، لابد أن يكون من جنس البشر هذا الخليفة. ولعل هناك في القرآن الكريم، يعني في نفس سياق الآيات، ما يشهد على أن ذلك الخليفة لابد أن يكون من الإنس، من البشر، ولا يكون مثلا من الملائكة. يشهد لذلك ما قالته الملائكة، يعني صحيح الملائكة لا يعلمون كل الغيب، ولكن قطعا ينكشف لهم، تنكشف لهم أمور في ألواح نفوسهم عبر ما قذف الله عز وجل في صدورهم من علمه ما شاء. يعني الملائكة مخلوقات عظيمة جدا، وهذه المخلوقات ألواح نفوسهم صافية، فيشرق عليها من عالم الملكوت بعض النسائم العلمية. لذلك هم يتحدثون عن شيء لربما لم ينكشف لنا نحن، ويعرفون بعض الأمور لم نطلع عليها. لما أراد الله أن يجعل آدم خليفة ماذا قالوا؟ أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ يعني أن الملائكة علموا من خلال المقابلة بين قوله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة وبين قولهم ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، يعني أنك ستختار من أجناس الخلائق من هم ليسوا بملائكة، من خلال المقابلة بين قوله تعالى وقولهم علموا أن الجنس المستخلف ليس ملكا. لهذا قالوا إحنا نسبح بحمدك ونقدس لك، وأنت اخترت غير ملك، أنت مو ملك، لم تختر ملك. وقالوا هذا الكلام بناء على التجربة لهم السابقة مع الخلق اللي عاشوا قبل آدم في الأرض، الذين كانوا يسفكون الدماء ويفسدون في الأرض، فلذلك ليسوا بملائكة. وقطعا إذا لم يكونوا من الملائكة فإن الأجناس الأخرى دون الملائكة، ولهذا بحكم المقابلة فلم يبق إلا البشر، فلذلك اختار الله سبحانه وتعالى خليفته من البشر، والمصداق الأول هو آدم، أول مصداق للخليفة هو آدم. هذا أول وصف. الوصف الثاني أن يكون خليفة الله مصونا عن الفساد والإفساد والظلم، لأن الملائكة لما سمعت قوله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة قالوا الملائكة أن من يكون خليفة لك لا يمكن أن يكون ماذا؟ مفسد في الأرض ويسفك الدماء، ومن عاش في الأرض سفك الدماء وأفسد. يقول لهم الله إني أعلم ما لا تعلمون، أي أني سأخلق بيدي جنسا من مخلوقاتي غير الذي رأيت، وهو آدم. آدم جنس مختلف عن الذين كانوا يعيشون على الأرض، الجن والنسناس، آدم جنس آخر مختلف، مختلف تماما. يعني الفكرة اللي ماخذينها أنتم أيها الملائكة عمن عاش على الأرض أنه لابد أن يكون مفسدا ويسفك الدماء، هذا خلق خاص سأخلقه بيدي. لذلك آدم تعلم أنه الملائكة تعلم أن من يكون خليفة لله ويمثل الله على وجه الأرض يجب أن ماذا؟ ألا يكون مفسدا، ويكون مصونا في سلوكه ومصونا في أفعاله عن الوقوع في الظلم، لأن من يمثل الله لا يمكن أن تكون له هذه الصفة، وهي المعبر عنها بالعصمة العملية، أن من يكون خليفة لله لا يمكن أن يقع في الظلم ولا يقع في الفساد ولا يقع في الإفساد. لهذا تشوفون النبي إبراهيم ماذا قال؟ ومن ذريتي، قال لا ينال عهدي الظالمين. الظالم لا ينال هذا العهد، عهد الإمامة والخلافة الإلهية. إذن من أوصاف خليفة الله أن يكون مصونا عصمة بعصمة، أن يكون مصونا بصيانة إلهية في البعد العملي، بعد البعد العلمي يكون زكي في نفسه، نقي في سريرته، متلبسا بكل الكمالات التي تحكي عن الله، تحكي عن الله، هذا ممثل لله، فلا بد أن يكون فيه كمال يحكي الله عز وجل في أسمائه في صفاته. إذا الله من أسمائه الرحيم الكريم العليم، يكون هذا أيضا عالم ورحيم، لأنه قاعد يعكس صفات الله، وخليفة لله. خليفة يعني يقوم بالشؤون المرتبطة بالخلق وهي لله، شؤون إلهية هذه. إذن هذا الوصف الثاني. الوصف الثالث أن يكون عارفا بالله معرفة عالية جدا، فيكون من المسبحين ومن المقدسين. والملائكة كلامها ترى كلام ينتزع منا كثير من الحقائق. إذا الله يقول إني أعلم ما لا تعلمون، يعني إذا أنتم تقدسون لي وتهللون لي وتسبحون لي الذي سأجعله خليفة لي سيكون أعلى مما تتصورون، أعلى، يعني أن خليفة الله سيكون في أعلى مراتب الكمال من ناحية المعرفة والانقياد لله والتنزيه لله، المسبح والمنزه المقدس العارف بحقوق الله سبحانه وتعالى، يعني على درجة عالية من المعرفة الإلهية. هذه من الأوصاف المهمة لخليفة الله، عند تقوى غير عادية نسميها عصمة إلهية عالية جدا، ومعرفة انكشافية لعالم الملكوت، وعند قناة يتصل بها مع الله، خليفة لله. أيضا من المواصفات العلم، والله عز وجل قد أخبر الملائكة قائلا وعلم آدم الأسماء كلها، أخبر تعالى في كتابه قائلا وعلم آدم الأسماء كلها، فعلمه بعلم مختلف عما عند الملائكة. هذا العلم من مخزون علمه، زوده الله عز وجل، زود الله آدم به، فلديه علم غير موجود عند الملائكة، ولديه علم غير موجود في عموم الناس. هذه من خصوصيات ومواصفات الخليفة الذي سيكون لله على وجه الأرض. وما دام الخلق موجودون فإذا الحاجة للخليفة مستمرة. النقطة الثالثة والأخيرة حتى لا أطيل عليكم، عندنا بعض المحددات المهمة في الخلافة الإلهية. هل الخليفة لابد أن يكون نبيا حصرا، أو أن الخلافة تمتد في أوسع دائرة من الأنبياء؟ هناك من قال بأن الخلافة لو سلمنا باستمرارها في غير آدم، لأن هناك من يقول يعني إني جاعل في الأرض خليفة فقط آدم مو غيره، فقط تقف، لكن لو سلمنا، البعض يقول هي تستمر في الأنبياء فقط، بعد تتعدى من الأنبياء لغيرهم، يعني يكون إما مثلا، لا لا. فهل من الضرورة أو تبقى دائرة الخلافة الإلهية منحصرة في الأنبياء فقط، أم أنها أشمل وأعم من الأنبياء إلى دائرة الإمامة أو الأئمة؟ التصور هذا أن تكون الخلافة مقتصرة على الأنبياء هذا تصور خاطئ جدا. لماذا؟ لأن القرآن ينفي هذه الفكرة في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. الله يتكلم عن استخلاف مستمر وتمكين مستمر وعمارة الأرض بالثقل الإلهي بشكل مستمر، وهذا الخطاب للنبي صلى الله في زمن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، والنبي آخر الأنبياء، ووعد الله بوعد للذين ماذا؟ للذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم. الاستخلاف لمن؟ للذين آمنوا وعملوا الصالحات. إذن هناك حلقة بعد النبوة ستأتي تستحق ماذا؟ الاستخلاف الإلهي والتمكين في الأرض. هذا يعني أن الخلافة الإلهية تستمر بعد النبوة في من تنطبق عليه المواصفات المذكورة. هذا واحد. اثنين، من قال بأن المراد بالخليفة شخص آدم فقط وتقف، نقول له هذا المعنى أيضا مردود عليه بالقرآن الكريم، أنه منتقض، هذه الفكرة منتقضة، بأن الله صرح باختياره لخليفة أخرى في القرآن في قوله يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. ولو كانت الخلافة مقتصرة على آدم فقط، كيف هنا يقول تعالى لداود أيضا أنا جعلتك خليفة في الأرض؟ وين الاقتصار إذن على آدم؟ فهذه الفكرة ليست صحيحة. إذن الاستخلاف من جنس البشر وضمن مواصفات معينة، وهذا الاستخلاف مستمر ولا يقتصر على الأنبياء، بل من كانت فيه هذه الصفات تستمر الخلافة فيه. الاستخلاف اللي ذكر القرآن ليستخلفنكم في الأرض في الآية التي ليستخلفنهم في الأرض، الآية المذكورة هذه متى يتحقق الوعد الإلهي فيها؟ بعد انقضاء النبوة. لابد من وجود هذه النخبة الإلهية، الصفوة الإلهية التي تحقق الوعد الإلهي. لاحظوا الاصطفاء حتى أنتهي إخواني. الاصطفاء الإلهي، آدم اصطفاه الله، لكن لم يبقى الاصطفاء منحصرا. إن الله اصطفى آدم ونوحا وبعد وآل إبراهيم وآل عمران. الاصطفاء لم يقف عند آدم، بل استمر أيضا في آل إبراهيم وآل عمران. ولدينا نصوص عن أهل البيت عليهم السلام، كما في كتاب البرهان للسيد هاشم البحراني، أن آل إبراهيم هم آل محمد عليهم السلام. فلذلك القرآن يؤصل مبدأ وراثة المقامات الإلهية واستمرارها، مثل وراثة العلم الإلهي ووراثة الحكمة، هذه مستمرة في أسر الأنبياء ما تنقطع، لحاجة الخلق إلى رابط بينهم وبين الله يمثل الخلافة الإلهية. يقول تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. لهذا السؤال الذي يفرض نفسه إذا كانت الخلافة عن الله عز وجل بمعنى الربط بيننا وبين الله وحفظ التشريع الصادر من الله وأيضا إيصال الفيض واللطف الإلهي إلى العباد، هذه حاجة باقية ولا منقطعة؟ حاجة باقية مستمرة. فمن الذي يقوم بهذا الدور في زماننا هذا؟ وإلا أصبحنا نقول مقولة اليهود يد الله مغلولة، يعني غلت يد الله، يعني انفصلت عن الخلق ولا يوجد رابط بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. الله ما يرفع إيده عن الخلق ويترك الخلق سدى، لا، تبقى يد الله مبسوطة، ويد الله مبسوطة من خلال خليفته الذي هو على الأرض. وهذا هو الذي يؤصل لوجود أو ضرورة وجود إمام يمثل رابط بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. وهذا الرابط هو من تنطبق عليه المواصفات المتقدمة اللي تحدثنا عنها، العلم الخاص، المعرفة الخاصة، أيضا العصمة، هذه وينها؟ ابحث عنها، تجدها في من؟ لا تجدها إلا في المطهرين الذين طهرهم الله في كتابه وهم آل محمد عليهم السلام. إذن واحد يبحث عن الإمامة، يبحث عن الإمامة بهالطريقة، يأصل لها في القرآن، يشكل معرفة، منظومة معرفية، خارطة، حتى يعرف وين موقع الإمامة وضرورة الإمامة وعدم استغناء الخلق عن الإمام في كل وقت وفي كل آن وفي كل زمان. ليش احنا نرتبط بإمام بجعل إلهي؟ لأن الجعل الإلهي للإمامة جعل واحد، اللي جعل آدم جعل داود واللي جعل أهل البيت عليهم السلام، المنظومة واحدة، النظام الذي يربط بالله واحد. حمل هذه الأمانات ضخم جدا ترى، من يمثل الله عز وجل. لهذا أهل البيت عليهم السلام حتى لما يكلفون شخصا لحمل بعض المهام عنهم كانوا يختارون بدقة وعناية من هو المؤهل لحمل بعض التكاليف الشاقة المرتبطة بالأهداف الإلهية، كما اختار إمامنا الحسين عليه السلام مسلم بن عقيل. إني باعث إليكم أخي وابن عمي والمفضل عندي مسلم بن عقيل، فاسمعوا له وأطيعوا. وصل مسلم إلى الكوفة وبايعه الكثير، بعض المؤرخين يقول بايعه 30,000، ولكن التخاذل بدأ الأمويون يبثون دعايات عن وصول جيش من الشام، وإذا بالمرأة تجبن زوجها، ما لنا والدخول في مثل هذه الأمور، سيصبحنا جيش الشام يقتل رجالنا يهدم دورنا يحرق نخيلنا. وإذا بالمرأة تجبن زوجها والرجل يجبن الآخر، يصلي خلف مسلم جمع كبير في مسجد الكوفة، ويخرج من مسجد الكوفة وحيدا، يسير في سكك الكوفة. أوصلته قدماه إلى بيت طوعة، وقف عند ذلك الباب، وطوعة واقفة تنتظر ولدها، وإذا بهذا الرجل الهيبة لعلي جلال وقار واقف. ها؟ رأته طوعة قالت لا يحل لك الوقوف على بابي. قال لها أنا عطشان، هل لك أن تسقيني شربة ماء؟ جاءت له بالماء، ثم أدخلت القدح، رجعت وإذا به واقف لم يتحرك. تقول له شربت الماء لا توقف على الباب، شربت الماء لا توقف على الباب، عيب على مثلك وقفت ببيوت الأجناب، شنك جليل وشافتك يا شهم تنهاب، لهلك دروح القمر غرب والنجم دار. قال لها أنا غريب بهالبلد، ما عندي أهل، هل لك أن تجيريني هذه الليلة وأنا ضامن لك على الله الجنة؟ يقل لها وعينه مستديرة، من أنت حتى تضمن لي على الله الجنة؟ وإذا بمسلم تجري عبراته على خده، يقل لها وعينه مستديرة، أنا مسلم الفاجد نصيرة، مثل حيرتي ما جرت حيرة. قالت واخجلتا من رسول الله ومن أمير المؤمنين، أدخلته دارها، قامت على خدمته إلى أن اكتشف ولدها وجود مسلم في بيته. قالت تحفظي عليه حتى الصباح. خرج اللعين إلى قصر الإمارة يخبر ابن زياد أن أمه تجير مسلم. هذه المرأة الصالحة لما صار الفجر راحت لمسلم، قال أراك لم تنم البارحة، قال رقدت رقد رأيت فيها عمي أمير المؤمنين، وهو يقول لي الوحى الوحى العجل العجل، ما استتم كلاما حتى سمع وقع حوافر الخيول دفعت إليه لامة حربا، قال يا طاعة تشجعيني وبعم حيدر تذكريني، والله لرد جمع ليجيني ما دام صمصام بيميني. خرج إليهم مسلم حاربهم قاتلهم قتال الأبطال، كلما طلب ابن الأشعث زيادة عدد من ابن زياد كان مسلم يطحنهم، وعندما وجدوا ذلك من مسلم قالوا لك الأمان يا مسلم، قال لا أمان لكم يا أهل الكوفة، أجركم الله، لا زالوا يقاتلون. بعض الروايات تقول صعدنا النساء إلى عالي السطوح وأخذنا يرمين مسلم بالحجارة حتى تمزق جسده. أيوا مسلما وسيدا، لما أثخن بالجراح استند على جدار قريب، وقيل حفروا له حفيرة غطوا بالدغن والتراب، فوقع فيها مسلم صح ونادي ومسلما ومصيبتا، جردوه من سلاحه وهو مثخن بالجراح، قادوه إلى قصر الإمارة، هذا وطوع منها على الصاط وطاعة تصيح من وش هالكسي ويلي، طاعة تصيح على السطيح وش ليتك حضرت تشوف يا بن عمك الموثوق طايح بالحفي، وقادوه مثل الطير مكسور الجناح، قالت يا مسلم وعظوم خجلتي. واس الزهراء والحسين يلا يلا اغنم اغنم هذه الليلة الثواب العظيم، او صاحت يا مسلم ما عظم خجلتي، شبيدي وانا حرمة وضعي، ولا ودوا قلبي لفي، كان سلمت من قيدهم سلم على حسين، قال هيا طاع اليوم تحصل سلام، اوصيت كان بهالبلا يا هلا ايه، قولي لهم مسلم يبا وأجرك على الله والنبي سيد الكون، أخذوه إلى قصر الإمارة، أدخلوه على ابن زياد، لم يسلم. قيل له: لما لم تسلم؟ قال: ليس لي بأمير، أميري حسين ونعم الأمير. فصاح ابن زياد: يا ابن حمران، خذه إلى أعلى السطح واقطع عنقه. أخذه ابن حمران، لما استوى في سطح القصر قال: يا ابن حمران أمهلني أصلي لربي ركعتين. صلى مسلم، ثم حول وجهه إلى الحجاز مسلما على الحسين مناديا: السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، ها هم أهل الكوفة بايعوني، إن أهل الكوفة بايعوني، وها هم وقد خذلوني، وها هم يقتلوني. أجركم الله. سحب مسلم إلى شفير سطح القصر. يا الله. تقدم لمسلم رافعا بالسيف يده: ليت أشلت. يا الله. ضرب مسلم على عنقه ففصل الرأس عن الجسد. أين المنادون؟ ومسلما ومصيبتا. ماجور يا حسين بول مصيبة، خانت عداكم لذ الحريبة، بالحبل مسحوب والله مصيبة، ما لهم وارث يا فرسان. رحم الله من نادى ومسلما. بكتك دما يا ابن عم الحسين، مدامع شيعتك السافحة. إلهنا نسألك وندعوك بمحمد وآله، عجل لوليك الفرج وفرجنا بفرجه، شافي وعافي كل مريض، بحوائجنا يسر عسرنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع إخواننا المؤمنين والمؤمنات، لشفاء المرضى واستجابة الدعاء، ولمن مات على الإيمان سيما موتى الحاضرين والمؤسسين. الفاتحة مع الصلوات.